إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، إن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، إن الله تعالى خلق الخلق لعبادته، وأمرهم بتقواه وطاعته، فمن أطاعه رشد واهتدى، ومن خالف أمره ضل وغوى. قال سبحانه: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى. فمن كانت دنياه في طاعة الله أبدل الله خوفه أمنا، وجعل قلبه في راحة وطمأنينة، وأبعد عنه كل بلاء ووباء. ومن كانت دنياه في معصية الله لا يخاف الله ولا يرجوه، همه الدنيا والبحث عنها، لا صلاة ولا زكاة ولا ذكر ولا قرآن، يتقلب بين المعاصي والكفران، فهذا يعاقبه الله في الدنيا قبل الآخرة بأنواع من العقوبات والبلاء. فعلى العبد أن يخاف من الله، ولا يأمن مكر الله، فيصيبه ما أصاب الأمم المعذبة قبله. قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن ياتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أوأمن أهل القرى أن ياتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون. أفأمنوا مكر الله، وفلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. عباد الله، نسمع بين الحين والآخر بانتشار أمراض وأوبئة، أمراض تتجدد وتنتشر بعد أن كانت في أضيق نطاق، وأمراض جديدة لا تعرف في أسلافنا من الأمم. ويغفل الناس للأسف أن انتشار مثل هذه الأمراض إنما هو ابتلاء وعقوبات من رب الأرض والسماوات لمن ترك الطاعات وانغمس في الملذات. ومن رأى مثل هذه العقوبات في غيره من الأمم يجب عليه أن يتعظ ويرجع إلى الله بالتوبة والإنابة إليه، لئلا يصيبه ما أصابهم. قال تعالى بعد أن ذكر عذاب قوم لوط: فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها، وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود، مسومة عند ربك، وما هي من الظالمين ببعيد. فعذاب الله لغيرنا من الأمم من موجبات زيادة خوفنا من ربنا ألا يعذبنا كما عذبهم. لذلك قال شعيب عليه السلام لقومه: ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح، وما قوم لوط منكم ببعيد. وقد بين نبينا صلى الله عليه وسلم أن من عقوبات الله تعالى لمن أضاع أمره انتشار أمراض فيهم لم تكن فيما مضى من سابقيهم. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. فارتكاب الفواحش عباد الله بأنواعها من الزنا والتبرج والسفور والغنى والخمور وإعلانها والمجاهرة بها من أسباب فشو الأمراض وانتشارها، عافانا الله وإياكم. عباد الله، يجب على المسلم أن يعلم أن الأمراض والأوبئة من جنود الله تعالى، وما يعلم جنود ربك إلا هو، مسخرة مدبرة بأمره سبحانه، لا تخرج عن ملكه وقوته وجبروته وسلطانه وإرادته، لذلك لا يجوز سبها ولعنها. ونبينا صلى الله عليه وسلم نهى عن سب الحمى ولعنها، في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أم السائب أو أم المسيب فقال: ما لك يا أم السائب أو أم المسيب تزفزفين؟ قالت: الحمى لا بارك الله فيها. فقال: لا تسب الحمى، فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. فالله تعالى عباد الله يصيب من يشاء من عباده بما شاء مما يقدره الله عليه، وكل ذلك بسبب ذنوب العبد وتقصيره في حق ربه. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وترى بعض الناس يكثر من الضحك والاستهزاء والتعليقات الساخرة على هذه الأمراض أو على من انتشرت عنده، ولا يستشعر خطورة الأمر وأنه ليس ببعيد عنه أن يصيبه ما أصابه. قال تعالى: أولم يهدِ للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. وعلى العبد إذا رأى مصاب قوم أن يدعو بما ورد عن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رأى صاحب بلاء فقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا لم يصله ذلك البلاء. عباد الله، إذا علم العبد أن الأمر كله بيد الله وأن هذه العقوبات جنود رب الأرض والسماوات، وجب عليه أن يلتجئ إليه ويتوكل عليه ويسأله تعالى العفو والعافية. قل: من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة؟ وأن يكثر العبد من طاعة ربه بأنواع الطاعات من الفرائض والنوافل وسائر القربات، فمن حفظ الله تعالى في طاعته واتباع أمره حفظه الله تعالى في دنياه وآخرته. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، فإن أصيب بشيء من ذلك فهو بقضاء الله تعالى وقدره، وكفارة لذنبه وتكفير لسيئاته إذا قابل ذلك بالصبر والاحتساب. فعن صهيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. واعلموا عباد الله أنه لا يجوز التساهل في نشر الإشاعات في مثل هذه الأحوال، فيزداد الناس خوفا إلى خوفهم، ويجب إرجاع الأمور إلى أهل الاختصاص وإلى أولي الأمر، كما قال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم بكل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فأوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله، فمن اتقى الله وقاه ونصره وكفاه. عباد الله، فقد شرع الله عز وجل لعباده تحصينات من البلاء والأدواء، من حافظ عليها في حفظه الله في حله وترحاله، ومن تساهل فيها وتركها فتحت عليه أبواب من الشرور وهو لا يشعر. فكم يدفع الله عن العبد من البلاء وهو لا يشعر بسبب محافظته على هذه التحصينات. ومن ذلك المحافظة على أذكار الصباح والمساء، فهي من أعظم أسباب حفظ الله عز وجل للعبد من الشرور والأمراض والشياطين. ومن ذلك ما جاء عن عثمان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات فيضر فيضره شيء. وعليه أن يحافظ على دعاء الخروج من المنزل. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرج الرجل من بيته فقال: بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، قال: يقال حينئذ هديت وكفيت ووقيت. فتتنحى له الشياطين، فيقول له شيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي؟ وقراءة سورة الإخلاص والمعوذات في كل صباح ومساء 3 مرات. فعن عبد الله بن خبيب رضي الله تعالى عنه قال: خرجنا في ليلة مطيرة وظلمة شديدة نطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لنا، قال: فأدركته فقال: قل، فلم أقل شيئا، ثم قال: قل، فلم أقل شيئا، ثم قال: قل، قلت: ما أقول؟ قال: قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وتصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. واحرص على قراءة آخر آيتين من سورة البقرة، فإنهما يكفيان العبد من البلاء. فعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ هاتين الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. عباد الله، أكثروا من سؤال الله عز وجل العافية، وهي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته، ووصيته لعمه العباس، فقد قال له: يا عباس، يا عم النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر من الدعاء بالعافية. ومن الصيغ الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الكلمات حين يمسي وحين يصبح: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. ومن الأدعية التي كان يقولها صلى الله عليه وسلم في الاستعاذة من الأمراض ما رواه أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام، فأكثروا عباد الله من ذكر الله والتجئوا إليه، فالأمر كله بيديه. اللهم إنا نسألك العفو والعافية، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبِّت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولوالدينا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.